نبدأ.
نبدأ نعم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة لا شك ولا ريب أن لها مكانة عظيمة، وهذه المكانة لم تنلها إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية العظيمة ذكر الله أمورا ثلاثة، فبهذه الأمور كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول إيمانها بالله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إن الأمم السابقة أيضا كانت تؤمن بالله. لا شك أن إيمان هذه الأمة قد ميزه الله سبحانه وتعالى عن إيمان الأمم السابقة، ولهذا الله عز وجل ذكر إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك إيمان المؤمنين في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فتميز إيمان هذه الأمة بأنهم آمنوا بهذا النبي الكريم وبجميع الرسل وبجميع الكتب التي أنزلت على جميع الرسل عليهم الصلوات عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاءت في عدة أحاديث، وأشهر هذه الأحاديث حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتميزت هذه الأمة العظيمة وعلى رأسها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بالإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب ما لم يحصل لغيرها. فاليهود والنصارى كفروا بكثير من الأنبياء وعادوهم وقتلوهم، وكذلك النصارى أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت هذه الخيرية فيقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، كما في صحيح البخاري، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح وحسنه الإمام الألباني عند ابن ماجه وغيره: نكمل اليوم 70 أمة نحن آخرها وخيرها. الأمر الثاني الذي ذكر في هذه الآية أن هذه الأمة تأمر بالمعروف، وهذا من أعظم ما ميز هذه الأمة التي أخرجت للناس. فهذه خاصية عظيمة، بل هي أبرز هذه الخصائص: يأمرون بالمعروف وكذلك ينهون عن المنكر كما أمر الله بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوصفهم الله عز وجل بالفلاح، وأي شيء أعظم من الفلاح؟ فبالفلاح يدخل الإنسان الجنة، وبالفلاح يرى ربه سبحانه وتعالى فيفلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا قوله فليغيره، قال العلماء هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا لا خلاف فيه، فقد أجمع العلماء وأجمع الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أراد الخيرية المشار إليها في الآيات فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكلنا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أشد الناس أمرا بالمعروف، وكانوا كذلك من أشد الناس إنكارا للمنكر، خلافا للأمم السابقة، خلافا لليهود، خلافا للنصارى الذين لعنوا كما أخبر الله عز وجل في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميز الأمة عن غيرها من الأمم، فجعلها خير الأمم وأنفع الأمم لما قامت بهذا الإيمان وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما دخل بن شعبة على كسرى، ومنهم من يقول رستم نفسه الذي هو قائد الفرس، وجاء في صحيح البخاري أنه المغيرة بن شعبة، فكان يسأله: ما الذي بعثكم؟ ما جاء بكم؟ من أنتم؟ ما أنتم؟ فكانوا يقولون له الصحابة رضي الله عنهم وهو المغيرة: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل وجاء بنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله. فهذا من أعظم المواقف التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد، يدعون الناس إلى أن يخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعتها، وأن يخرجوا من الظلمات إلى النور، وكذلك يسعون إلى سعادتهم في الدارين، إلى عدل الإسلام، ويخبرون عن ماضيهم: كنا نحن في مكة نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأكل كذا وكذا، الميتة والخنزير، أو نأكل الميتة والطعام، فأرسل الله عز وجل منا رسولا نعرفه، فدعانا إلى عبادة الله وحده، وإلى الصلاة وإلى الصدقة والعفاف، فاتبعناه وأطعنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حتى كانوا السفراء الذين يبعثون إلى الفرس ويبعث إلى الروم وإلى كل مكان، فلما كانت هذه الخيرية بهذه الأوصاف العظيمة التي ذكرت في هذه الآية، ألا يجدر بنا أن نتمسك بهذا وأن نحرص عليه أشد الحرص، وأن ننتبه ونحذر أنفسنا من الاختلاف، لأن الاختلاف شر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الاختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من ذلك، وجاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الاختلاف وأنه شر. وفي هذا اللقاء سنذكر بعض النصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي حذرنا فيها عليه الصلاة والسلام من الافتراق، وحذرنا كذلك بل أمرنا بالاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع إلا بما ذكرنا من الأوصاف الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك سنكون خير أمة أخرجت للناس كما كان الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى يرضى من عباده الاجتماع، ويرضى من عباده عدم الخلاف وعدم التفرق، كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وذكر من الثلاثة الذي يرضاها لنا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكيف سيكون الاعتصام؟ بالإيمان بالله كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. يكون الاعتصام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأيت أخاك قد أتى منكرا وجب عليك أن تنكره ولا تحابيه، وإذا رأيته قصر في معروف أو في واجب أمرته بالمعروف وأمرته بالواجب وذكرته، فتكون أنت خير معين لأخيك. ولهذا سبيل النجاة هو أن نسلك سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وسبيل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالاجتماع وعدم التفرق، كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريقون. الكلام هنا في هذه الآيات عن المؤمنين يا أيها عن المرسلين يا أيها الرسل. وكذلك قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا من سبيل المشركين، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الفرقة من سبيل المشركين وأهل الكتاب. وقد نص الله عز وجل في غير ما آية في كتابه عن حال المشركين وعن تفرقهم. قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وفي المقابل لما أخبر عن المشركين وعن تفرقهم أمر أهل الإسلام بالاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن لما ننظر في هذه النصوص سنجد أن نصوص الكتاب والسنة تنهى عن التفرق والاختلاف، وليس فقط هذا التفرق والاختلاف في صورة واحدة، بل تأتي النصوص الكثيرة في صور شتى وهي تنهى عن الفرقة وعن الاختلاف وعن التفرق، وتأمر بالاعتصام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن سبيل الله هو سبيل واحد، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي عند أحمد وغيره، وفيه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله: هذه سبل. إذن التفرق فيها سبل، الفرقة فيها سبل، أما الاعتصام فيه سبيل واحد، سبيل محمد عليه الصلاة والسلام وسبيل أصحابه، بدليل أنه قرأ هذه الآية بعد ذلك، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما ذكر الصراط كان واحدا ومستقيم، صراطي مستقيما، ولما ذكر السبل وهي في الحقيقة سبل الشيطان كما في الحديث نفسه: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالفرقة شر وفيها طرق وسبل، أما أهل الحق فهم على سبيل واحد وعلى طريق واحد وعلى صراط واحد كما في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. لهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأرسل معه أبا موسى الأشعري إلى اليمن كما في الصحيحين، ماذا قال؟ يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. الخلاف شر، أبو موسى عالم ومن خيرة القراء، معاذ بن جبل عالم ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن عرفوا الحلال والحرام، وممن قال فيه عمر لقد عجزت أرحام النساء أن تلد كمعاذ بن جبل، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا تختلفا، وهم على منهج واحد على صراط واحد. وهذا تذكير للدعاة، تذكير لأهل السنة، تذكير لطلبة العلم الذين هم على منهج واحد وعلى سلفية واحدة ولله الحمد، نذكرهم ونقول لهم تطاوعوا ولا تختلفوا، لأن الخلاف إنما هو من الشيطان حينما يكون على منهج واحد. إذا ذب فيهم الخلاف في الغالب وهم على منهج واحد، إنما هو الشيطان أراد أن يفرق جمعهم، الجمع المبارك الذي هو على السنة، يدخل بينهم الأحقاد والأحساد، أو يدخل بينهم الأحقاد ويدخل بينهم الحسد، ويجعل النظرة نظرة دنيوية حقيرة، فيذب الخلاف بينهم والعياذ بالله، وتنبت بذور الشر، وتبدأ هذه البذور بالنبات فيحصل شر كبير والعياذ بالله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أمر الدعاة بل وأمر الأمراء، لأنهم هم تأمروا هناك رضي الله عنهم. لماذا أمرهم؟ بالاتفاق والائتلاف، ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والافتراق، وكذلك نهى تنفير الناس ولا تنفر وتطاوع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج إلى أصحابه فيراهم حلقا حلقا فينهاهم عن هذا التفرق، مع أنهم ينتظرون الصلاة في المسجد، فينهاهم، لا يحب هذا عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم ما لي أراكم عزين كما في صحيح مسلم، يعني ما لي أراكم قد تحلقتم حلقة حلقة هنا وهنا وهنا، جماعة وجماعة، وأنتم أشتات متفرقين، ما لي أراكم أشتاتا متفرقين. ماذا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول ما لكم لا تجتمعون. بل كان في سفره عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا ويرى الصحابة يتفرقون في الشيء في الأودية، يقول لهم إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية إن ذلكم من الشيطان. والصحابة كانوا من أمثل الناس لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الناس طاعة وانقيادا وقبولا اتباعا، إذا سمعوا حديثا كانوا يسارعون إلى تطبيقه والعمل به. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا، أن هذا التفرق من الشيطان، يقول راوي الحديث فكنا إذا نزلنا منزلا انضم بعضنا إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، من شدة المبالغة في الانضمام. يقول لو جاء بثوب، وقد يكون كثر رضي الله عنهم، قد يكون كثيرين، ذلك اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره ألا يتفرقوا، كانوا ينضمون بعضهم إلى بعض حتى لو بسط هذا الثوب لعمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاته يأمر الصحابة بأن يسووا الصف، وينهاهم عن التخالف إذا قاموا، يقول لهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، ويقول لهم أيضا عليه الصلاة والسلام إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. فكانوا رضي الله عنهم إذا سمعوا هذه الأوامر وسمعوا هذا النهي كانوا من أشد الناس امتثالا، فكان يلصق أحدهم ركبته بركبة أخيه ومنكبه بمنكبه، لأنه أيضا كان يقول حاذوا بين المناكب، أقيموا الصفوف، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فيدعو، يدعو على الذي يقطع الوصل، لأنه تفرق واختلاف في الظاهر. وهذا الذي استنبطه العلماء عندما قالوا إن خلاف الظاهر يدل على اختلاف في الباطن، لأنه قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. رصوا الصفوف وقاربوا بينها، هكذا كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام، عدم التفرق في الصلاة وفي أداء هذه العبادة العظيمة التي هي بعد ركن التوحيد. وكان يحب منهم أيضا أن لا يختلفوا على إمامهم في الصلاة، وهي الصلاة الصغرى والإمامة الصغرى، هي الإمامة الصغرى، مع ذلك يأمرهم بعدم الخلاف والاختلاف عليه. فكان ينبههم لا تختلفوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فلا تختلفوا عليه. وجاء الوعيد الشديد في من يخالف الإمام ويسابقه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار كما في البخاري. ونهى أصحابه وهم خيرة الناس بعد الأنبياء، نهاهم عن التهاجر، ونهاهم عن التدابر، ونهاهم عن التقاطع عليه الصلاة والسلام. لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، ولا تباغضوا. ثم بعد ذلك يقول وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا يا عباد الله كونوا إخوانا، لأن نفي هذه الأمور التجسس والتحسس، تفتش بعد أخيك وتطلب ما عنده وماذا يصنع وتبحث عن عورته، هذا كله مرض ومن الأمراض التي فرقت بين المسلمين وبين أهل السنة، خصوصا حتى في البيع والشراء. لا تناجشوا النجش، أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، حرام بالاتفاق، حرام لا يجوز. لا تنافسوا، التنافس المذموم الذي يكون الذي يسبب الحسد والتباغض وإرادة الارتفاع في الدنيا والعياذ بالله. لا تقاطعوا، يعني لا تفعلوا ما يكون سببا إلى تقاطعكم. انبذوا هذه التي تكون من أسباب الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا في هذه الأحاديث، في هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، وهو من الأحاديث المتفق عليها، يأمرنا أن ندحر ونبتعد عن كل أسباب الفرقة والاختلاف. فأشار إليها التحسس، التجسس، الحسد، التدابر، التنافس المذموم، التقاطع، التباغض، حتى ما يتعلق في أمور المعاملات كالنجش وغيره. ولهذا انظروا إلى آثار الفرقة وآثار الاختلاف. من ذلكم أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس كما في صحيح مسلم، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء. انظروا، كان بينه وبين أخيه شحناء، شحناء من أجل الدنيا، فيقول أنظروا هذين، يعني أخروهم إلى متى؟ حتى يصطلحا. وجاء في رواية مسلم أنه كررها ثلاثا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي بعض الروايات إلا المتهاجرين أو المتهاجرين. إذن لا يحل لمسلم كما في الحديث المشهور أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال. وهذا معروف أن المقصود به ما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما يتعلق في البدعة وأمور الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تخلف الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس بعد الأنبياء، هجرهم 50 يوما عليه الصلاة والسلام مخالفة، ومع ذلك تابوا وحسنت توبتهم، وهجرهم بعد التوبة حتى أنزل الله ما أنزل فيهم، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فذكر الله توبتهم سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور كلها لا شك أنها تفسد الدين، بل هي حالقة. فما هو الواجب على أهل السنة؟ خصوصا التواد والتحاب والتواصل وعدم التباغض. فلا يحل لهم الإعراض عن بعضهم البعض، لا يحل لهم التدابر، لأنه لا شك ولا ريب أنك لو أبغضت أخاك فأنت ستعرض عنه وستتركه وستعطيه ظهرك وتقاطعه. من أجل ماذا هذا؟ هذا لله أم من أجل دنيا وتنافس مذموم محرم؟ بل لا تجد أو تجد من صفات المنافقين ومن صفات أيضا أهل السوء التفرق. الله عز وجل في غزوة تبوك أخبر عن حال المنافقين، كيف أرادوا أن يفرقوا بين الصحابة وأرادوا أن يفرقوا المسلمين. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كاذبون، لا يريدون الحسنى، يريدون التفرق والتفريق بين المسلمين. هذه من صفاتهم. لهذا كانوا يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما في الصحيحين من حديث زيد، وسمع كلامهم فنقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل: ما هي أسباب التفرق؟ الأسباب كثيرة، وجاءت النصوص تبين أسباب التفرق وكيف أن الأحبة يتفرقون. من أسباب التفرق ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن هو البغي من أسباب التفرق. إياك ثم إياك أن تبغي على أخيك، تتعدى عليه بسوء، بظلم، بكلمة سيئة ظالمة، بأخذ ماله. فإن بغيت عليه، والبغي هو الذي يعاجله الله في الدنيا قبل الآخرة، من الذنوب التي تعجل فيها العقوبة، هذه من أعظم أسباب الفرقة، بدليل القرآن. وقد جاءت آيات كثيرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إلا الذين، قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. التكبر أيضا من أسباب الفرقة والاختلاف. الكبر على أخيك فترى أنك في منزلة لم يصلها أحد، فتتكبر وتحتقر الناس ولا تقبل الحق منهم. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكبر وبينه، ولهذا قال الله: مستكبرين به سائرا تهجرون. كان إذا تلي عليهم القرآن كانوا على أعقابهم ينكصون، كما قال الله: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. والآيات كثيرة، حال قارون والذين استكبروا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كذلك من أسباب الاختلاف مخالفة الأوامر واتباع السبل التي أشرنا إليها في أول الكلمة، فيترك سبيل الحق ويذهب إلى سبل الشيطان والعياذ بالله. فهنا أهل الحق الذين تمسكوا بالصراط المستقيم لا شك أنهم سيخالفوه
وينبذوه ويتركوه بعد نصحه، فهو خالف أمر الله، خالف أمر الله وخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أهل الحق ما زالوا متمسكين بالصراط المستقيم الذي أشرنا إليه آنفا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحذرنا من طريقة اليهود والنصارى، ويحذرنا كذلك من الاختلاف في الكتاب ومن الاختلاف في الأنبياء أو على الأنبياء. كان يقول دعوني ما تركتكم، واختلافهم على أنبيائهم، وهذا هو الشاهد. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. ماذا تفهم من هذا النص؟ نفهم من هذا النص أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرنا بأمر فخالفناه، أو نهانا عن أمر فأتيناه، فهذا يدل على الاختلاف والفرقة، هذا يدل على الاختلاف على الأنبياء. هذا الذي أهلك من كان قبلنا، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قل سمعنا وأطعنا، كما جاء في خاتمة سورة البقرة حينما ذكر إيمان هذه الأمة وإيمان الرسول، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصحابة ورآهم يختلفون كان يغضب حتى يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وكذلك وهو يتبع هذا الأمر أنك تأخذ ببعض الحق وتترك بعضه، فتقبل هذا وتنكر هذا، مع أنه كله حق. وهذه من صفات أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما قال الله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، خلاف شر، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذه العداوة وهذه البغضاء واختلاف القلوب، بل قد يصل إلى الاقتتال، هذه من آثار الخلاف، لأن الافتراق هذه تكون من آثاره. لهذا الله عز وجل في القرآن يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولما ذكر وأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة قال الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. عداوة بسبب الافتراق والتفرق صارت بينهم عداوة، لكن برحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن جمع قلوبهم. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من هذا، يحذرون من الفرقة ويأمرون بالجماعة، والآثار كثيرة جاءت عنهم. ولولا ضيق الوقت، لأن وقت المغرب دخل عندنا الآن، وهو أظنه الآن سيبدأ بالأذان، لكن على كل حال الآيات الآثار في ذلك كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فنختم هذه الكلمة بحديث عظيم، وهو أيضا يتعلق بأن التفرق والاختلاف قد يكون سببا أن عصمة الدم ترفع عن صاحبه، أي عن صاحب الفرقة، فيصير حلال الدم. هكذا ذكر العلماء، وهذا نوع من أنواع التفرق، وهو ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. هكذا جاء في صحيح، فاقتلوه هذا يدل على ماذا؟ فهنا يدل هذا الأثر أو هذا الحديث الصحيح أن من أنواع الفرقة والاختلاف والتفرق ما يرفع عن المسلم عصمة الدم، بل يصير مباح الدم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله، وفي بعض الروايات يقول فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود جاء أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وهنا جاء وأمر بقتله مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله. لماذا أمر بقتله؟ لأنه يشق العصا ويفرق، فرفعت عنه عصمة الدم، وأباح النبي عليه الصلاة والسلام أباح دمه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك.
حياكم الله، جزاكم الله
شيخنا. إذا تكرمت سؤال.
طيب عجلوا به، لأن الأذان أذن عندنا ونريد نتوضأ للصلاة ونتجهز.
شيخنا بارك الله فيك، إذا كان الرجل معروف بسلفيته وسلامة منهجه وعنده بعض المعاصي، كيف نتعامل معه؟ وما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يهجرونه ويأمرون الإخوة بهجره؟
هو لا شك ولا ريب أن السلفي لا يكون سلفيا في جانب، وفي جانب آخر يكون عنده تقصير. هذا غلط، عليه أن يجاهد نفسه وأن يتقي ربه وأن يحرص أشد الحرص أن يطبق هذه السلفية من كل جوانبها ونواحيها. أهل السنة يهتمون بهذا الجانب أيهم اهتمام، ويحذرون من الكبائر ويحذرون من الصغائر، لا سيما إذا اجتمعت على السلفي. ولله الحمد ما عندهم إرجاء أبدا ولا ذرة، لكن هذا السلفي قد يحصل منه شيء من القصور وشيء من الذنوب. فما هو الواجب؟ الواجب على إخوانه أن يستروه وأن يحرصوا عليه وأن يناصحوه وأن يصبروا عليه وأن يذكروه بالله وأن ينظروا إلى ما هي الأسباب التي جعلته ينجر إلى هذه المعاصي، هل لفقره، هل لحاجته بالزواج، فيساعدوه ويقفوا معه بحسب استطاعتهم وقدرتهم. فهنا هذا هو الواجب، إلا إذا رأوا ضررا على دعوتهم، ورأوا من هذا الشاب أيضا ضررا على إخوانهم، كأن يكون داعية والعياذ بالله إلى معصيته، أو أن يجر الشباب إلى هذه المعصية، فهذا أمر خطير لا يجوز السكوت عنه. أو خشوا على الشباب أن يتأثروا بأخلاق هذا الرجل، فهنا نعم يجب التحذير من خطأه ومن معصيته ومن إبعاده عن الشباب. لأن رجل يذهب وحده ليس كمن يجر معه الشباب ويؤذيهم ويفرقهم ويجرهم إلى معصيته. أما وهو معصيته على نفسه وهو يستر نفسه ويحاول أن يستر نفسه، فهذا يصبر عليه. أما الذي يجاهر والعياذ بالله، فهنا فرق، وقد جاءت النصوص تفرق بين من يستر نفسه وبين من يجاهر بالمعصية، كما في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهذا لا يسكت عليه، خاصة وأنه قد يكون ممن يمثل السلفيين، فينظر إليه العوام بأنه واحد منهم، لا سيما إذا كان مثلا يدرس أو يؤم الناس أو له شأن في الدعوة، فهذا قدوة وأسوة، فهذا أيضا معاملته لا تكون كمعاملة غيره، بل لابد من الشدة فيه، بل قد يمنع من الإمامة وقد يمنع من التدريس حتى يهذب نفسه، لأنه قدوة للناس. لهذا أنا ما أنصح أن يتجرأ الإخوة مباشرة إلى هجره والتحذير منه، لابد من الصبر، لابد من المناصحة، لابد من المشاورة بين الإخوة الكبار العقلاء طلبة العلم، لابد من الرجوع لأهل العلم. فإذا وجدوا أن له أضرارا فهنا لا بأس أن يتصلوا على أهل العلم ويصفون حاله وصفا دقيقا، فتخرج فتوى من عالم أو من شيخ أو من طالب علم متمكن ويسيرون على هذه الفتوى بعد وصف حاله وصفا فيه كتاما ويكون قائم على العدل وعلى الأدلة. هذا ما نسمعه من مشايخنا وعلمائنا وفقكم الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا طلب أخير،
تفضل.
نريد منك التوسط بكلمة من فضيلة شيخ عبيد أو عبد الله البخاري أو شيخ محمد بن هادي المدخلي، فإننا نحبهم في الله وأنت أيضا.
إن شاء الله أنا أكلمهم، لكن الإشكال الفترة هذه عندهم دورات، ستكون لهم دورة في مكة ستبدأ بعد يومين أو ثلاثة أيام، سيكونون مشغولين فيها، ثم سيأتي رمضان، الوقت ضيق، مع ذلك سنحاول بإذن الله.
وسنحتاجك شيخ في أيام قادمة إن شاء الله، بارك الله.
إن شاء الله، إن شاء الله، إذا يسأل الله، إن شاء الله.
وكل الإخوة يسلمون عليك من ولاية البيض ومن الجزائر.
سلم عليهم جميعا.
بارك
الله. سلم عليهم جميعا، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
حياكم الله، حياكم الله.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.